صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. عجبا عجبا للسماء لم تهو حزنا فوق وجه البسيط بعد العماد، عجبا للمهاد كيف استقرت ونظام الوجود تحت العوادي. عجبا للنجوم كيف استنارت لم تغيب بعد نورها وقادي. ومثير الأشجان رزء الأيام، ومثير الأشجان رزء الأيام مذ وعت بالصهيل صوت الجوادي. برزت للقاء تعثر في الذيل وقان الدموع شبه الغوادي. فرأيت سرجه خليا فنادت تلك ووالدي وذي وعمادي. وغدت واللهن بغير شعور نحو مثوى بقية أمجادي. فرأيت في الصعيد ملقا حماها هشمت صدره خيول الأعادي. فدعت والجفون حرا وفي القلب لهيب من الأسى ذو اتقادي. أحمى الضائعات، أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا بوادي. وما تنظر الفواطم في الأسر وستر الوجوه منها الأيادي كيف الحرم من غير والي تقطع البيد والشام يا ابن امي علينا دربه بعيد مشي الحريم بليل فوق الهزة المشيد لو عثرت النوق الهوازل لازم تميل محمل سكينة لا تزلزل من يجيله ولو طاح من عدنا طفل يا هلي شي وحاد الضعن ترويعنا يا يبرد غليلة وهالبر الاقفر ما تقطع الا الرجاج لا تقول عني سافر وما ودعاني لا تقول عني سافر وما ودعاني شالوا خواتي وللقبر ما شيع يا ليتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازي إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لا زال الحديث من خلال هذه الآية المباركة مستمرا حول علم أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهنا نشير إلى نقاط ثلاث. الأولى في بيان الثمرة من تحديد حقيقة علمهم صلوات الله وسلامه عليهم، والثانية في بيان حدود علمهم صلوات الله عليهم أجمعين، والثالثة في بيان مصادر العلم اللدني عند أهل البيت عليهم السلام. أما الحديث عن النقطة الأولى وهي بيان الثمرة من تحديد العلم ومن تحديد حقيقة العلم عند أهل البيت عليهم السلام، تحدثنا ليلة البارحة عن حقيقة علم أهل البيت وهل أن علمهم علم حضوري فعلي حاضر معهم وعندهم في كل الآنات وفي كل اللحظات، أم أن علمهم علم إرادي متى ما أرادوا علموا، وإلا هم لا يعلمون في كل اللحظات. تحدثنا عن ذلك مفصلا ليلة البارحة، وذكرنا بأن الأدلة تؤكد على أن علم أهل البيت هو من سنخ العلم الحضوري، يعني علمهم حاضر عندهم في كل الآنات وفي كل اللحظات، علم ما كان وما يكون وما هو كائن بأكمله حاضر عندهم في كل آنات الزمان صلوات الله وسلامه عليهم. خب، ما هي الثمرة التي تترتب على ذلك؟ لو قلنا بأن علم أهل البيت إرادي، أو قلنا بأن علم أهل البيت حضوري، ما هي الثمرة التي تترتب على ذلك؟ هناك ثمرة مهمة جدا تترتب على تحقيق حقيقة العلم عند أهل البيت عليهم السلام، تتعلق بما بحثناه في الليالي السابقة من عصمة الأئمة عليهم السلام عن السهو والنسيان والغفلة. هناك تحدثنا فيما سبق من الليالي بالدليل المفصل أن أهل البيت عليهم السلام معصومون حتى عن السهو، حتى عن النسيان، حتى عن الغفلة، فلا سهو ولا نسيان ولا غفلة تعرض عليهم عليهم السلام. هذا يتعلق بمسألة العلم، بحقيقة العلم. فإن علم أهل البيت عليهم السلام إذا كان علما إراديا، يعني متى ما شاءوا علموا، متى ما أرادوا علموا، لا يوجد عندهم في كل الآنات ولا يوجد عندهم في كل اللحظات، إذا قلنا بأن علمهم علم إرادي، أمكن أن نقول بجريان السهو والغفلة والنسيان عليهم، لأنه لا يعيش العلم في كل لحظة، بل إذا شاء أن يعلم علم، إذن يمكن أن يسهو ويمكن أن يغفل ويمكن أن ينسى، لأن العلم ليس موجودا لديه في كل لحظة. بخلاف إذا قلنا بأن علمهم ماذا؟ علم حضوري، يعني العلم حاضر عندهم في كل الآنات وفي كل اللحظات. فإذا كان كذلك فلا نسيان ولا غفلة ولا سهو، لأن علمهم حاضر عندهم في كل اللحظات صلوات الله وسلامه عليهم. الساهي ليس بعالم لأنه ساهي يسهو عن علمه، كذلك الناسي ينسى علمه، كذلك الغافل يغفل عن علمه، بينما نحن نقول بأن الروايات تؤكد على أن أهل البيت علمهم حاضر عندهم في كل آنات الزمان وفي كل لحظاته. فإذا كان علمهم حاضرا عندهم لم يمكن جريان السهو ولم يمكن أن تعرض الغفلة والنسيان عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن مسألة معرفة حقيقة علم أهل البيت ترتبط بمسألة جريان السهو والغفلة والنسيان، وبحسب الدليل الذي ذكرناه إن علمهم علم حضوري، إذن فلا سهو ولا نسيان ولا غفلة يعرض عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية وهي بيان حدود علمهم صلوات الله وسلامه عليهم، علم أهل البيت هل يحد بحد أم علمهم لا حدود له؟ يعني بعبارة واضحة، الإمام هل يعلم بعلم الشريعة والعقيدة فقط، أم لديه الإحاطة المعرفية والعلمية بكل العلوم الأخرى؟ هنا موضع النزاع. يعني الإمام، هل يعلم بعلم الطب كما يعلم بعلم الفقه؟ هل يعلم بعلم الفيزياء كما يعلم بعلم العقيدة؟ هل يعلم بعلم الكيمياء؟ بالعلوم المتعددة في كل أنواعها وأصنافها، هل الإمام يحيط بها علما أم لا؟ علمه مقصور على العقيدة والشريعة. بعض المعاصرين يقول لا يوجد دليل على أن الإمام يجب أن يكون عالما بكل شيء فيما خلا العقيدة والشريعة. تمام، العقيدة والشريعة باعتبارها من وظيفته يجب أن يكون أعلم الناس فيها، أما بقية العلوم ليس من اللازم أن يكون الإمام عالما بجميع العلوم وأن يكون أعلم من غيره في جميع العلوم، لا، لا يوجد دليل على ذلك. نحن نقول، نحن الشيعة، وإن صدر هذا الكلام من مؤلف شيعي إلا أنه على خلاف الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. أولا يحتاج أن نلتفت إلى جهة سبق وأن تعرضنا لها في بحثنا عن علم الأنبياء عليهم السلام. قلنا هناك في مقام البحث عن علم الأنبياء، قلنا بأن الهدف من بعثة الأنبياء إيصال الناس إلى الكمال، فلا بد أن يكون علمهم على سعة بمقدار سعة الهدف حتى يحقق الهدف. بعبارة واضحة أبين لك، النبي وظيفته أن يوصل الناس إلى الكمال، الكمال في كل شيء، الكمال في كل شيء وظيفة النبي أن يوصل الناس إليه، فإذا كان النبي ناقصا في بعض الجهات كيف يوصل الناس إلى الكمال في تلك الجهة؟ إذا كان النبي مثلا ناقصا في علم الطب، ليس عالما أو ليس أعلم من غيره، كيف يوصل الناس إلى الكمال في علم الطب؟ لا يتحقق الهدف. الهدف الذي من أجله بعثهم الله هو أن يوصل الناس إلى الكمال، فإذا كانوا ناقصين ولو من بعض الجهات ما استطاعوا أن يوصلوا الناس إلى الكمال من تلك الجهات، فلم يتحقق هدف الله وانتقض غرضه، ونقض الغرض قبيح عند العقلاء، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يكون له غرض ولا يستطيع أن يحقق غرضه. غرضه أن يصل الناس إلى الكمال فيبعث لهم الأنبياء حتى يوصلوهم، فلا يوصلوهم لأنهم يعيشون نقصا، هذا مستحيل. العقل يقول لا بد أن تكون سعة العلم عند النبي بمقدار سعة الهدف، ما دام الهدف والغرض هو إيصال الناس إلى الكمال في كل شيء، لا بد أن يعيشوا الكمال والعلم بكل شيء حتى يوصلوا الناس إلى الكمال. هذا الكلام نطبقه على الأئمة بعبارة أشد. تأمل، المصلحة والملاك في الأئمة أقوى من المصلحة في الأنبياء والملاك في الأنبياء. شلون؟ باعتبار أن الأنبياء رسالتهم محدودة بالزمان والمكان، النبي عيسى بعث إلى أمته ولم يبعث إلى غيرها، النبي موسى بعث إلى أمته ولم يبعث إلى غيرها، الأنبياء رسالاتهم محدودة بالزمان والمكان، ولكن أئمة الهدى عليهم السلام رسالتهم وظيفتهم إمامتهم محدودة بزمان أو مكان؟ لا، إمامة أهل البيت عالمية من حيث الزمان، يعني من ذلك اليوم إلى يوم القيامة إمامتهم جارية وسارية، كذلك من حيث المكان إمامتهم عالمية. إذن فالهدف من إمامتهم هدف أوسع من الهدف في إمامة الأنبياء وبعثة الأنبياء، فلا بد أن يكون علمهم إذن بمقدار الهدف من إمامتهم. لاحظ، إذا كان الأنبياء والهدف من نبوتهم ومن إرسالهم بسعة مثلا 50%، الأئمة الهدف من إمامتهم بهدف 100%، بسعة 100%، لأن إمامتهم لكل زمان ولكل مكان. فلا بد، تأمل، فلا بد أن يكون علم الأئمة مهيئا لكل الأزمنة ولكل الأمكنة. علم الأئمة لا بد أن يكون محيطا بكل زمان من يومهم إلى يوم القيامة، وبكل مكان أيضا، لأن إمامتهم عالمية من حيث الزمان والمكان، فلا بد أن يكون علمهم مناسبا لإمامتهم حتى يحققوا الغرض الذي من أجله جعلهم الله أئمة. هذا بحكم العقل، العقل يفرض ذلك من خلال المقدمات العقلية، أن علمهم لا بد أن يكون واسع النطاق. أضف إلى الروايات الكثيرة الواردة عنهم عليهم السلام، والتي تؤكد على أن علمهم علم واسع الحدود. يقول مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا يجعل خليفة في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا أدري. الله لا يجعل خليفة في أرضه، مع ذلك إذا ذهبوا إليه سألوه عن مسألة طبية، أو سألوه عن مسألة فيزيائية، أو سألوه عن مسألة فلكية، يقول لا أدري. لا، إن الله لا يجعل خليفة في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا أدري. ما معنى ذلك؟ يعني لديه علم كل شيء صلوات الله وسلامه. ويقول مولانا الباقر عليه السلام، يقول: لا والله، لا يكون عالم. من هو العالم في الروايات؟ العالم المطلق محمد وآل محمد، العلماء الحقيقيون الذين يعيشون العلم حقيقة محمد وآل محمد، غيرهم حتى المراجع وإن كانوا علماء، لكن بالنسبة إلى محمد وآل محمد ليسوا بعلماء، يعيشون نقصا في العلم، لا شيء علمهم بالنسبة إلى علم محمد وآل محمد. عندما يقول الإمام الباقر: لا والله لا يكون عالم، يعني الإمام المعصوم، لا يكون عالم جاهلا أبدا، عالما بشيء وجاهلا بشيء. الإمام يقول: إن الله أكرم وأعز وأجل من أن يفرض طاعة عبد ويحجب عنه علم سمائه وأرضه. يعني علم السماوات وعلم الأرض بامتداد الدنيا إلى يوم القيامة، ما في السماوات وما في الأراضين كله في مستودع علمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويقول مولانا الرضا عليه السلام: من علامات الإمام، يعدد علامات الإمام المعصوم، من علامات الإمام أن يكون أحلم الناس وأتقى الناس وأعبد الناس وأشجع الناس وأحكم الناس، لاحظ، وأعلم الناس، وأن يولد مختونا مطهرا، وأن يولد مختونا مطهرا ويرى من خلفه كما يرى من أمامه. احنا مهم عندنا شنو؟ وأن يكون أعلم الناس. لاحظ، يعني الإمام قال أعلم الناس في الشريعة، أو أعلم الناس في العقيدة، أو قال أعلم الناس وسكت، أطلق القول، أطلق القول، يعني أعلم الناس في كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. ومن الغريب ما عن بعض المعاصرين في كتابه التربية الدينية، عندما يأتي إلى مثل هذه الرواية يقول: المراد من أعلم الناس يعني أعلم الناس في الشريعة. من أين أعلم الناس في الشريعة؟ من أين وصلت إلى أن مراد الإمام هو أن الإمام أعلم الناس في الشريعة. الإمام إذا أطلق الكلام تقييد الكلام بشيء من أين؟ نحتاج إلى روايات. لو جاءتنا رواية قالت نعم مقصود جاء الإمام الهادي قال مقصود الإمام الرضا من قوله أعلم الناس وسكت يعني أعلم الناس في الشريعة، نعم لو جاءنا دليل يقيد الرواية لتم ذلك، لكن الأدلة على خلاف ذلك. الأدلة تدل على أن لديهم علم كل شيء صلوات الله وسلامه عليهم، علم الشريعة وعلم العقيدة والعلوم الكونية والإنسانية بأكملها صلوات الله وسلامه عليهم. فالإمام الرضا عندما يقول من علامات الإمام أن يكون أعلم الناس، من أين تقيد ذلك؟ بالشريعة. يحتاج إلى دليل ولا دليل؟ فإن الإمام في مقام البيان، وإذا كان يقول علماء الأصول وإذا كان الإمام في مقام البيان ومع ذلك لم يقيد يحمل كلامه على الإطلاق. ثانيا إذا كان الإمام يعني هناك مثلا في الطب مو هو الأعلم، في الفيزياء ليس هو الأعلم، في مثلا العلوم الكونية تاريخ جغرافيا ليس هو الأعلم، شلون الإمام يقول أعلم الناس؟ ما صار أنه أعلم الناس، ما صار من علاماته هو أعلم الناس، هو أعلم الناس بالشريعة، مع أن الإمام قال هو أعلم الناس، يعني أعلم الناس مطلقا صلوات الله وسلامه عليه. وأمثال هذه الروايات روايات كثيرة واردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. يقول مولانا الصادق عليه السلام إن لدينا جميع ما يحتاجه الناس وإن الناس ليحتاجون إلينا ولا نحتاج إلى أحد. لو كان الإمام قاصرا في علم الطب لاحتاج إلى الطبيب، لو كان قاصرا في علم الفلك لاحتاج إلى العالم الفلكي، بينما هو يقول عليه السلام ولا نحتاج إلى أحد لأن كل شيء عندهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا ما يعود إلى هذه النقطة. تبقى لدينا النقطة الثالثة وهي بيان مصادر العلم الإلهامي واللدني عند أهل البيت. أهل البيت علمهم علم لدني إفاضي مما لا إشكال فيه، أما ما هي القنوات التي من خلالها يصل العلم إليهم؟ القناة الأولى الاسم الأعظم. ورد في الروايات بأن الله سبحانه وتعالى بأن الاسم الأعظم 73 حرفا أعطى الله منه النبي آدم 25 حرفا وأعطى نوحا 25 حرفا وأعطى موسى 8 أحرف وأعطى إبراهيم 4 أحرف وأعطى عيسى حرفين فبها يبرئ الأكمه والأبرص وبها يعني بالحرفين يحيي الموتى وأعطانا 72 حرفا واستأثر بحرف واحد. روايات التي تتحدث عن الاسم الأعظم تقول بأن الله أعطى الأئمة 72 حرفا من 73 حرف استأثر منها بحرف واحد. شنو الاسم الأعظم؟ ما هي حقيقته؟ ما هي كيفيته؟ ذلك أمر لم تفصله الروايات، علمه عند آل محمد. لكن الاسم الأعظم لاحظ مصدر للعلم ومصدر للتصرف في الكون. عيسى بحرفين استطاع أن يبرئ الأكمه والأبرص وأن يحيي الموتى. آصف بن برخية بحرف واحد استطاع أن يخترق الزمان والمكان ويأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في أقل من طرفة عين بحرف واحد. أهل البيت أعطاهم الله 72 حرفا، فبه يعلمون وبه يتصرفون في الكون صلوات الله وسلامه عليهم. ومو معنى الاسم الأعظم وحروف آدم 5 يعني حروف لفظية، لا، مو المراد أن هذا اسم اسم لفظي مكون من حروف أبجدية 73 حرف، لا، حقيقته غير معلومة إلا عند الراسخين في العلم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا أولا. ثانيا من مصادر العلم عندهم آيات الأنبياء السابقين وكتبهم، كل آيات الأنبياء وكل كتب الأنبياء عند محمد وآل محمد. يقول مولانا الصادق عليه السلام: كل كتاب أنزله الله فهو عند أهل والزبور والإنجيل وتبيان الألواح. ويقول: إن عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى. ويقول عليه السلام: ألواح موسى عندنا وصحف موسى عندنا ونحن ورثة النبيين. إذن كتب الأنبياء توراة، زبور، إنجيل، معارف الأنبياء وآيات الأنبياء كلها عند محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. ثالثا من مصادر العلم عندهم الجفر والجامعة ومصحف فاطمة. الجفر، يسأل الإمام الصادق: ما هو الجفر الأبيض؟ قال: الجفر الأبيض فيه زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم والحلال والحرام ومصحف فاطمة، وما أزعم أن فيه قرآنا وإن فيه جميع ما يحتاج الناس إليه في الجفر الأبيض. ويسأله الراوي: وعندكم الجفر الأحمر، ما هو الجفر الأحمر؟ قال: فيه السلاح ولا يفتح إلا للدم، يفتحه صاحب السيف عجل الله فرجه الشريف. إذن الجفر الأبيض فيه توراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم ومصحف فاطمة، وكل ذلك عند محمد وآل محمد. يقول الإمام: وفيه ما يحتاج إليه جميع الناس، فيه جميع ما يحتاج إليه الناس. ويسأل: ما هي الجامعة؟ عندكم الجامعة تقولون، ما هي الجامعة؟ قال: الجامعة طولها 70 ذراعا بعرض الأديم، فيها جميع ما يحتاج إليه الناس، وما من قضية إلا وهي فيها حتى إرش الخدشة. يعني كل شيء، كل حادثة، كل قضية تحدث في الكون فهي في الجامعة الموجودة عند محمد وآل محمد. وأما مصحف فاطمة فهو مستودع العلوم والأسرار، يتوارثه الأئمة الواحد تلو الآخر، وهو الآن عند مولانا صاحب العصر والزمان. تحدثنا نحن في السنة الماضية حديثا مفصلا حول مصحف فاطمة، وقلنا بأن هذا المصحف ليس كما يقول بعض المعاصرين إنما هو كتاب فكري ألفته الزهراء فهي أول مؤلفة في الإسلام، لا، هذا مستودع العلم، مستودع الأسرار، فيه جميع ما يحتاج الناس إليه، فيه تقول بعض الروايات فيه أسماء شيعتها واحدا واحدا، وما يجري عليهم مفصلا، وما يجري على ذريتها إلى يوم القيامة. هذا من مصادر العلم عندهم. ومن مصادر العلم ما ورثوه من جدهم المصطفى، ومن مصادر العلم الإلهام المباشر من قبل الله. يقول مولانا الصادق عليه السلام: علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب ووقر في الأسماء، فأما الغابر فهو ما تقدم من علمنا، وأما المزبور فهو ما يأتينا، وأما ما ينكت في القلوب أو ينكت في القلوب فهو الإلهام من الله، وأما ما ينقر في الأسماء فهو أمر الملاك. في هذه الرواية يوضح الإمام طريقين لوصول العلم: الإلهام ونزول الملك. نزول الملك ينزل عليهم صلوات الله وسلامه عليهم، يبلغهم علم ربهم صلوات الله وسلامه عليهم. لاحظوا الروايات: يا حسين حل من إحرامك، التفت يمينا شمالا وهو يطوف حول البيت الحرام، من الذي تكلم؟ لم يجد أحدا، وإذا بالنداء: يا حسين أنا سادسكم في الكساء، أنا خادمكم جبرائيل، سيدي ومولاي أبا عبد الله، حل من إحرامك واجعلها عمرة مفردة، فإن القوم قد عزموا على قتلك ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. وأحل الحسين من إحرامه وجعلها عمرة مفردة، والتفت إلى الناس: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بها عينه. وخرج أبو علي: يلا جهزوا المحامل والهوادج، أريد الخروج إلى أرض كربلاء. تقول الرواية عن مولانا زين العابدين: وضع كرسي لوالدي الحسين، جهزت الهوادج والمحامل، فكان ما بين فترة وأخرى تخرج امرأة علوية هاشمية بيد علوي أزهري يصعدها على ناقتها، شوية طلعت ليلى بيد الأكبر أصعدها هودجها، شوية طلعت رملة بيد القاسم أصعدها هودجها، بينما هم كذلك وإذا بشخص قد أتى والدي الحسين، قال: أبا عبد الله، إن أختك زينب غير راضية بالخروج. الله أكبر، تشعدها زينب: أينك يا أبا الفضل العباس، أنت الحامي، أنت الكافل، اذهب إليها فأنت حاميها. ذهب إليها، تقول الرواية: أمسكها من يدها: أخي زينب لا تخافي، أخي زينب لا ترتاعي، أنا حاميك، أنا كافلك. أمسكها من يدها، أصعدها على هودجها شوية، وإذا بعبد الله بن جعفر قد أقبل. أبا عبد الله، إن كنت عازما على الخروج فما معنى حملك هذه النسوة؟ دول نسوة لا طاقة لهم على القتل ولا على السبي، ما معنى حملك هذه النسوة؟ قال: يا ابن العام يا ابن العام، شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا. وإذا بزينب وأخوات زينب على أقتاب المطايا، وين حجاك والمناسك، وين هديك والنحار، وين زمزم والصفا، وين المشاعر والحجار؟ تطلع وتترك الكعبة، ما تقلش هالخبار. راد يتكلم أبوه سكنه وهلت دمعته، قال: أنا غصبان علي من أرض مكة طلعتي، تلومني والخبر عندك يا ابن عمي بحالتي، همة العدوان ذبحي وذبح قامي وعزوتي، ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمتك؟ هالسنة عيدي يحجي اتعين بأرض الطفوف، أرض أضحي بها الصناديد اللي ذي حالي وقوف، هذا جسمه مقطعينه وذاك مقطوع الكفوف، وهذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذبحته. ولا تشوف شلون هرويل من ينادين شباب، وابتدي بالتلبية والناح من خلف الأطناء، ناب صاب المشرع وانظر قمر عدنان غاب، وناب وسط المعركة للولد وارفع جثته. وادي حجي غير وادي، والشهر غير الشهر، وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر. المعذرة يا صاحب الزمان، أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري، أحسين بعدك لا هنا عيش. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.